الحديث من الفوائد: أولا، آية من آيات الله عز وجل أيد الله بها رسوله، وهي أن هذا الجمل الذي كان قد أعيا وكان صاحبه أراد أن يسيبه صار إلى هذه الحال جيدة بمجرد أن ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعاه. وفيه أيضا جواز مماكسة الإمام للرعية، والمماكسة المحاطة يحاطه في الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماكس جابرا في جمله، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، لكن البيع والشراء شيء والكرم شيء آخر. وفيه أيضا دليل على جواز الامتناع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن تكليفيا بل كان في معاملة ونحوها، لأن جابرا لما قال الرسول بعني قال لا، وأن هذا ليس من العصيان وليس من قطيعة الرحم لو كان بينك وبين قريب لك، وليس من عقوق الأم والأب لو كان بينك وبين أبيك وأمك، لأن الإنسان في ماله حر، ليس مكرها على بيع على أحد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختبر المرء فيما عنده من الرغبة والرهبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال بعنيه أراد أن يختبره كيف كان بالأول زاهدا في هذا الجمل راغبا عنه، ثم صار متمسكا به، مع أن السبب الذي جعل هذا الجمل يعود إلى قوته من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال ما أبيه عليك، لأنه راغب فيه، لما رأى الجمل وصل إلى هذه الحالة الجيدة راغب فيه فاستمسك به. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، لأنه لما وصل إلى المدينة وأعطاه الثمن قال للوازن زن وأرجع، ثم أعطاه الثمن وأعطاه الجمل أيضا، وقال له أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين العوض وإيش والمعوض، وهذا غاية الكرم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، فقال بعضهم قولا عجبا، قال أراد أن يتصدق عليه فجعل ذلك في صورة العقد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتصدق على جابر بثمن الجمل فجعله بصورة العقد، يعني بدل ما أن يعطيه أوقية جعلها بصورة العقد. لكن هذا بعيد جدا من مدلول الحديث وسياق الحديث، بل الذي يتعين أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ماكسه ليمتحنه فيعرف مدى رغبته التامة في هذا الجمل بعد أن كان زاهدا فيه، لا يريد، يريد أن يسيب. وفيه في الحقيقة معرفة حال الإنسان، وأن الإنسان له أطماع فيما يخصه من ماله ولا يلوم عليها. ومن فوائد الحديث أيضا جواز اشتراط البائع منفعة معلومة في المبيع، انتبه، جواز اشتراط البائع منفعة ايش معلومة في المبيع، لأن جابرا استثنى أن يركبه إلى المدينة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، فإن استثنى منفعة مجهولة فهل يصح هذا الاستثناء أو لا؟ ما دمنا قلنا معلومة فإنه لا يصح، لكن قال بعض أهل العلم إنه يصح فلو باع الإنسان بيته على شخص وقال أشترط عليك أن أسكنه حتى أشتري بيته، فعلى قولنا إنه لا بد أن تكون معلومة لا يصح، إن ما لا ندري متى يشتري البيت، ولكن بعض العلماء يقول لا بأس أن يستثني منفعة ولو كانت مجهولة وتقدر بالعرف، لأن هذا الاستثناء استبقاء، استبقاء، والاستبقاء أقوى من الابتداء، لأن الاستبقاء في الحقيقة استمرار واستدامة، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. ولكن لو قيل بقول وسط بأنه يصح الاستثناء المجهول بشرط أن يجعل له أمد أعلى، بمعنى أن يقول أشترط عليك أن أسكنه حتى أشتري بيتا في خلال سنة مثلا، في خلال سنة، فهنا إذا اشترى بيتا قبل السنة قيل له إيش؟ أخرج، انتهت المدة، وإن تمت السنة قبل أن يشتري قيل له أخرج، فليس فيه ذاك الغرر التام. أما إذا أطلق حتى أشتري بيتا فإنه ربما يتأخر شراؤه البيت، لا لتفريط من البايع ولكن لأنه لم يجد بيتا يعرض للبيع. استشرطنا قلنا منفعة معلومة في إيش؟ في المبيع. فلو اشترط منفعة معلومة في غير المبيع بأن قال أنا أبيع عليك بيتي وتستلمه الآن، لكن بشرط أن تسكنني بيتك لمدة سنة، أفهمتم؟ يعني الإنسان البائع الآن إذا باع البيت ما عنده، ما ليس عنده سكن، فقال للمشتري بشرط أن تسكنني بيتك لمدة سنة. نعم، المنفعة معلومة ولا مجهولة؟ لكن المنفعة في غير المبيع، فلا يصح هذا الشرط، لأن حقيقة هذا الشرط أنه اشترط عليه عقدا آخر وهو الإجارة. والمشهور من المذهب أن اشتراط عقد آخر لا يصح، ولكن القول الراجح أنه يصح أن يشترط عليه شرطا آخر إذا لم يستلزم محذورا شرعيا، وهذا ليس فيه محذور شرعي، فكأنه قال أبيع عليك هذا البيت ب10,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب1,000 ريال، فتكون القيمة حقيقة نعم 9,000 لأنه أجره بيته، لا القيمة 10 في الواقع، القيمة 10 إلا إذا قال بشرط أن أسكن البيت، فتكون القيمة انتبه باعه عليه ب10,000 وقال بشرط أن أسكن بيتك لمدة سنة، البيع الآن 10,000 نقد وسكن سنة، كما الجميع كانه باعه ب11، فالصواب أنه إذا اشترط منفعة معلومة في غير المبيع أن الشرط صحيح والبيع صحيح. نأتي إلى مقصود المؤلف الذي ترجم لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى قدمت؟ قال الآن حين قدمت. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ركعتين ثم رجعت. فيستفاد من هذا أنه يستحب للإنسان إذا قدم البلد أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يأتي إلى أهله. ولكن هل المراد أن يصلي ركعتين في مسجده القريب من بيته أو في أي مسجد من مساجد البلد؟ الظاهر الثاني، لأن المساجد كلها بيوت الله، والمقصود أن تتعبد لله بهاتين الركعتين قبل أن تصل إلى بيتك. ولا أدري هذه السنة أهي موجودة عند كثير من الناس أو لا؟ غير موجودة عند أكثر الناس، أكثر الناس لا يعرفون هذا الإطلاق. والخطأ والتقصير من طلبة العلم أنهم لا يعلمون الناس هذه السنة، أنك أول ما تقدم البلد اذهب إلى المسجد وصلي فيه ركعتين. وهل يصلي هاتين الركعتين في وقت النهي؟ نعم، على القول الراجح يصليهما في وقت النهي، لأن كل صلاة لها سبب، فليس لها فليس عنها وقت نهي. نعم.